لمسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل، قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا في الحلقة الماضية على الأوراق، الفلوس إذا رادت وكان يتعامل بها قبل الإسلام، وجاء الإسلام فأقرها. وأيضا الفقهاء حتى الذين قالوا بالعلة القاصرة، قال منهم من قال له الفلوس صارت رائجة، استعملها الناس في كتبادل لتبادل السلع ورضي الناس بذلك، فإنها تأخذ حكم النقود الذهبية والفضية. وانتقلنا بعد ذلك، تكلمنا على الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، وهي الأوراق المالية، أو قل بدقة الاصطلاح النقود الورقية. والنقود الورقية أيضا نزلت منزلة النقود الذهبية والفضية على التحقيق. فإذا قلنا بذلك فقد أجرينا عليها جميع الأحكام. فإذا قلنا بأن الدولار، بأن الدينار، بأن اليورو، بأن الجنيه، بأن الين، يعني كل عملة من هذه العملات التي قد ارتضى الناس بها في تبادل السلع بها، فإنها أخذت منزلة الأثمان للأشياء، وهي النقود الذهبية. فنجري عليها نفس الأحكام، يعني أحكام الربا تقع عليها، أحكام الزكاة تقع عليها. فإذا بلغ، إذا ملك الرجل نصابا وحال عليه الحول، نقول تجب الزكاة في المال، لأن هذا ثمن الأشياء ثمنية أخذ حكمها. وأيضا أحكام الربا، فإننا نقول لا تبيع هذه النقود الورقية بأجناسها إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء نهاء، جنيه بجنيه، مئة دولار بمئة دولار، لا زيادة ولا نقصان، لابد. ولابد من الشرط الثاني، التقابة في المجلس، وهذا فصلناه في الحلقة الماضية. ويجعل عليها أيضا أنه لو اختلفت الأصناف، جنيه بدولار، دولار بيورو، لابد من التقابض في المجلس، ولا يهم زيادة أو نقصان. هذا الكلام ليس مشروطا، المشروط هو التقابض في المجلس. أحكام الربا تجري عليها، وأحكام الزكاة أيضا تجري عليها. زيادة في الإيضاح في هذا الباب، وأيضا زيادة في مسائل المهمة، خطوط ثلاثة. أنا قلت إن احنا داخلين على هيكلة، الهيكلة البنكية والهيكلة في الكلام على البنوك الربوية والبنوك الإسلامية بإنصاف وبالمعاملات التي فيها. لكن قبلها، ما دمنا تكلمنا عن النقود الورقية وأخذت حكم النقود الذهبية، يعني لنا شروع في كلام على الأوراق المالية، الأوراق المالية والأسواق المالية، والكلام على السندات، والكلام على الأسهم، لأنه هذا له علاقة بالنقود الورقية والأوراق المالية. فنتكلم عنها ثم نأتي بالهيكلة للبنك. أقول الأوراق المالية هي السكوك، السك، هي السكوك التي تصدرها الشركات أو الدول من أسهم وسندات. يبقى الأوراق المالية هي الأسهم والسندات، السكوك التي تصدرها الشركات. الآن السكوك أكثر في البنوك، البنوك هي بتصدر سكوك، سكوك الوطنية وغير سكوك الوطنية، فبتصدر سكوكا، فهي عبارة عن الأسهم والسندات قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية. فإن قلنا أنها قابلة للتداول وفي سوق الأوراق المالية، يبقى السؤال لابد أن يأتي يا أستاذ، وما هو سوق الأوراق المالية؟ أنت الآن فسرت لنا، بينت لنا الأسواق المالية، الأوراق المالية، وأن الأوراق المالية عبارة عن السكوك التي تصدرها الشركات كأسهم وسندات، وهذه تتداول في الأسواق المالية. ما هي الأسواق المالية؟ الأسواق المالية هي البورصة، البورصات المعهودة والمعلومة. ولا أحد يقول الرجل سيحرم وسيقول البورصة بالذات، حقيقة الأمر أنها الأصل فيها الحل، الأصل في كل معاملة الحل، لكن فيها معاملات محرمة لا تجوز. وسنتكلم على السندات كيف تكون وحكمها وعن حكمها، وأيضا الـ يعني الـ الأسهم وحكم الأسهم. أقول أولا سوق الأوراق المالية اللي هي البورصة، البورصة كام على البورصة والتعامل في البورصة. السوق أصالة هو من ساق يسوق سوقا، والسوق جمعه أسواق، السوق جمع أسواق، كما جاءت الآية قال الله تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالسوق على أدق ما يقال في اللغة، السوق هو الموضع الذي يجلب إليه السلع، السوق هو الموضع الذي يجلب إليه السلع وتتداول هذه السلع بين التجار في هذا السوق. وقد قال بعض العلماء هو اسم لكل مكان وقع فيه التبائع من ما بين من يتعاطى البيع والشراء. إذن سوق أنت متصور أنه سوق، تعالى في وأنت تعيش في الواقع الذي تعيش فيه، عندنا يوم الجمعة بيعقد سوق اسمه سوق الجمعة، وسوق الجمعة هذا بيبع فيه كل شيء. إن نزلت وجدت السلع المحرمة والسلع المباحة تباع في هذا السوق، وأمم يعني حتى أن كثير منهم يفوتون صلاة الجمعة من أجل سوق الجمعة، وهذه مصيبة أم المصائب. أي تجارة تشوش على الصلاة فهي ممنوعة، والبيع فيها باطل والعقد باطل، يعني هم يقعون في الحرمة. الله جل في علاه قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك علماؤنا قالوا وإن انعقد البيع في هذا التوقيت فالبيع باطل، وده قول الحنابلة وهو قول قوي جدا خلاف القول الجمهور الذين يقولون الجهة منفكة، لأنه هذا البيع يشوش على الجمعة، هذا البيع يعطل على الجمعة، وورد النهي عنه، ورد النهي عنه، ومطلق النهي يقتضي الفساد. عامة المسألة خلافية فقهية في هذا الباب، لكن هو يعرض نفسه حتى للبيع والشراء أنه في خطر. يعني لو دخل الأذان وأذن الأذان ثم ذهب يشتري أشياء، على القول من قال بأن كل بيع وشراء بعد الأذان يبطل، لأنه هذا التوقيت وقته أن الله جل في علاه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فانتهى أذن مؤذن الكل يغلق كل شيء ويمشي. فإذا باع واشترى بعد ذلك فهنا الجمهور يقولون البيع صحيح ويأثم صاحبه، ولكن الحنابلة يرون الظاهرية طبعا يرون أن البيع باطل، يرون أن البيع باطل، ولعل الحق معهم هم في هذا الباب. ما في بيع ولا شراء في وقت توقيت بعد توقيت الأذان، أذان الجمعة. فهذه الأسواق كما قلت تمتلئ بالناس، تمتلئ بالسلع، فهو موضع تعارف عليه الناس أنهم يجلبون السلع إلى هذا المكان بجلبة هذه السلع المكان لتتداول ويتداول بينهما البيع والشراء. عند الاقتصاديين هو هي المنطقة التي يحصل فيها البيع والشراء، السوق هو المنطقة الذي يتصل فيه المشترون والبائعون أيضا بعضهم ببعض بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. بطريق مباشر بأنه يعني يلتقي وجها لوجه ويحدث المماكسة، يحدث الكلام على الإجابة والقبول في السلع. ثم بعد ذلك أقول أكثر الأسواق المالية ما في مواجهة صحيحة أو صريحة، يعني الأمر ليس على المباشرة، هناك وسطاء الذين يسمون بالسماسرة، وسطاء في هذه الأسواق، وهي التي تجري عملية البيع المباشر أو البيع غير المباشر، وتعرض فيها الأسعار السلع في هذه الأسواق ويحدث فيها البيع والشراء. الأسواق طبعا هذه سنبين الفرق بينها وبين الأسواق العادية إن شاء الله بعد الفاصل، لكن البورصة بالذات فيها ما فيها من البيع والشراء الوهمي، أو قل التبادل الوهمي في شركات غير موجودة أصلا وأسهم غير موجودة حقيقة، والمسألة تداول ويكون فيها الدراهم بالدراهم، وهذا سنبينه إن شاء الله بعد الفاصل، نتكلم عن هذه المسألة بإذن الله تعالى. يعني أنتظركم بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
والله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك، الله يأمر إن تحير بعضنا قال اسألوا قلنا بفضلك فاهدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا في الكلام على الأسواق المالية، الكلام على البورصة والأوراق المالية، السندات، الأسهم، والتداول والبيع والشراء في البورصة. يعني نأتي تحديدا في الكلام على البورصة عند المدققين من المعاصرين من أهل الاقتصاد. البورصة عندهم هو سوق منظمة تقام في أماكن معينة، هي سوق كما قلنا يجب عليها السلع، سوق منظمة تقام في أماكن معينة وفي أوقات محددة، يغلب أن تكون يومية بين المتعاملين، بين الذي يبيع وبين الذي يشتري، يعني بيعا وشراء بمختلف الأوراق المالية وبالمثليات التي تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد، وذلك بموجب قوانين ونظم إدارية طبعا وضعوها حتى تنجح العملية البيع والشراء والتبادل وينجح التعامل وييسرون التعامل بين البائع وبين المشتري. قوانين النظم تحدد قواعد المعاملات والشروط الواجب توافرها في المتعاملين، والسلعة موضع التعامل، يعني السلعة التي تكون موضع المبادلة بيعا وشراء. والعربية والبورصة هي ليست عربية، هي فرنسية أيما كانت، لكننا الآن نعرف البورصة والناس جميعا يعرفون البورصة. وما تداول في البورصة هو سوق من أسواق المالية، فيها بيع وشراء وفيها أيضا تبادل، وفيها قد يكون فيها الوكالة واستمسارة في التعامل موجودة، وفيها أيضا كل المعاملات، حرق السلعة اللي هي تسمى في عرف الشرع التورق وغير ذلك من المعاملات الكثيرة قد تحدث في البورصة. وتختلف البورصة عن الأسواق العادية من عدة وجوه. الأول، الأسواق العادية التي تعلمها وتنزل أنت تشتري حاجياتك وأغراضك منها، الأسواق العادية يجتمع فيها التاجر مع المستهلك ومن يريد الشراء أو من يريد البيع وجه لوجه. يعني في سوق السيارات ينزل اسمه حراك، يسمونها في الخليج حراك، فسوق السيارات ينزل بسيارته ويعرض السيارة فيباشر البيع والشراء بينه وبين العميل الذي أراد أن يشتري مثلا، أو المشتري يأتي إلى السوق فينزل إلى السيارة فتعجبه السيارة فيحدث المواجهة، يقول له السيارة هذه مشت كذا وهي أيضا لها عيوب ولها مميزات ومميزاتها كذا، ويبدأ التداول والمماكسة بين البائع والشاري والمشتري وتحدث المعاملة. لكن هذه فيها مواجهة مباشرة، كل الأسواق فيها هذا الباب إلا في سوق البورصة، يعني يقوم بالعمليات التجارية الوسطاء السماسرة، سمسار لك ويبدأ، يعني يأتي للبائع صاحب السلعة يقول له السلعة هذه تقوم بكذا، أو يقول له عندك أسهم في شركة كذا وأنا الذي سأبيع لك هذه الأسهم، ثم بعد ذلك أشتري لك أسهم أخرى أو أشتري لك ذهبا وأبيعه ثم أشتري لك فضة، هكذا المعاملات. ولذلك نحن في وصف الشرع سنبين هذه المعاملات هل تحل أو لا تحل. لكن الذي يقوم بالبيع والشراء هم الوسطاء، الذي يقوم في البيع والشراء في هذه المعاملات يجريها الوسطاء، وهم الذين توصفهم شرع السماسرة. والسمسرة ليست حراما، السمسرة قد تحل، لكن يجب أن تكون هذه السمسرة على المعلومية، لا تكون مجهولة، يعني السمسرة صح كما قال ابن عباس إذا كانت معلومة. الثاني من الفروق بين الأسواق المالية وهي البورصة وبين الأسواق العادية، في الأسواق العادية توجد البضائع أمام المتعاملين، يعني السيارة موجودة، القلم موجود، أيضا الطير موجود، فهو يرى السلعة أمامه وينظر فيها إن كان فيها عيب أو إن كانت متكاملة أم لا. ففي الأسواق العادية توجد البضائع أمام المتعاملين أو المتعاملين، أما في البورصة فتوجد البضائع خارجها، إما في مخازن وإما في بنوك خاصة هي تمتلك، ويحدث سمسار، يعني يبيع ويشتري ويحدث التداول، وهذا له كثير من المسائل التي لابد في الوقفة الشرعية معه في هذا الباب، هل فيه غرر أم لا، هل المسألة تكاملت فيها الشروط والأركان حتى يتم البيع ويكون البيع صحيحا، لأن للبيع الصحيح شروط وأركان لابد أن تتم، وأيضا له موانع لابد أن تنتفي الموانع. والثالث في السوق، في السوق العادية يتم البيع وتسليم السلعة والثمن بعد معاينة المشتري. يعني المشتري عندما يعاين السيارة ويجد السيارة يعني له في فيها المواصفات التي يحبها ويريدها فينظر فيها، حتى ممكن بيأخذها أيضا للوكالة يكشف عليها، ثم بعد ذلك يقول قبلت أريد الشراء، ويحدث البيع والشراء بذلك بعد مباشرة المشتري السلعة أمامه حتى لا يغرر به. أما في البورصة فلا، ليس كذلك. البورصة ما فيها إلا السمسار يصف يتكلم، والآخر يقول له اشتريت، والثاني يقول بعت في هذا الباب، والمسألة حق حقا يحوطها الغرر من كل مكان. فهي المسألة أصلا في البورصة الوسيط هو الذي يفعل كل شيء، والوسيط قد يوهم الرجل بالبيع والشراء ولا يبيع ولا يشتري، يجر رجله لأمر معين ويقول هذه الأسهم التي أتيت بها في الألف دولار ربحت كذا وكذا، وممكن هو الذي يربح هذا المال من أجل أن يضع له بعد ذلك 10,000 20,000، يضع له 100,000، بعد ذلك يتزايد وتنامى حتى يأخذ منه المال، وهذا بيحدث. وأيضا المعاملات فيها ما فيها من حرام. يبقى إذن هنا بعد مباشرة النظر، بعد مباشرة الاطلاع على السلعة، بيأتي المشتري يبدي رغبته في الشراء وهو يراها أمامه أمام عيني، لأن هذه حسم مادة النزاع. أما المسألة على النت ومسألة البورصة والأسواق المالية، المسألة الوسيط هو الذي يفعل ذلك، فهذه تولد النزاع بين المسلمين بعضهم ببعض. فالأسواق المالية ليست كالأسواق العادية في هذا الباب على إتمام السلعة في نفس الوقت واستلام المشتري السلعة في التوقيت نفسه، غير وارد في هذا الباب. والرابع من الفروقات بين السوق العادية وسوق البورصة، في السوق العادية يكون البيع والشراء حقيقين، وفي البورصة ليس كذلك، فقد يتم عن طريق المضاربة على فرق السعر دون دفع الثمن وتسليم المبيع. يعني المسألة بأسرها يكون فيها كما قلت هي فارق السعر، فارق السعر. يقول أوضعت 10,000 دولار، فيقول له نعم، فهو يتداول يعمل مضاربة على أنها مضاربة، هي ليست مضاربة حقيقية ولكنها فرق السعر في هذا. وهذا حقيقة يدخل دخولا أوليا في كلام ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين قال دراهم بدراهم بينهما حرير. التوصيف الشرعي للأحكام أو الأحكام الشرعية في المعاملات التي تتداول في البورصة، لابد أن نرى أمرا مهما، وهو أن في البورصة كما قلت قد يكون البيع والشراء فقط هو كلام، يعني أمر وهمي وما في حتى رؤية ولا في نظر إلى السلعة معيبة أم لا. فهو بيأتي بالسلعة، السلعة تكون عند الرجل أو عند المخازن أو في البنك، فهو يعرضها ويتكلم عنها، الرجل ما رأها وما رأى ما فيها، وذلك يعني يحدث البيع والشراء على هذا الأساس، وهذا بيع باطل، لأن النبي في صحيح مسلم نهى عن الغرر، نهى عن الغرر، والغرر أصله وأصله وأساسه الجهالة. فنهى الغرر يبقى جهالة كم أو جهالة أجل أو جهالة كيف، فهذه الجهالة تبطل العقد. وكما قلنا وشرحت قبل ذلك في بعض الحلقات الماضية أن الجهل أو قل الغرر في الغرر في التعاقد يبطل العقد، الغرر يبطل العقد. ولذلك النبي قال من غشنا فليس منا، نهى النبي عن الغرر، وهنا مطلق النهي يقتضي الفساد، ما دام وقع الغرر يفسد العقد يبطل العقد. وكثير من البورصة كما قلنا التعامل فيها يعني بيتداول على مسألة الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، المسألة فيها ما هي إلا تبادل الأوراق المالية، والأوراق المالية إذا كان فيها التبادل وجب علينا أن نقول أنه لابد من شرطين، التماثل والتقابض في المجلس. الآن البورصة، كل البورصة، أنا أخ يعني زميل كان يحضر معي الدروس انشغل بالبورصة، وأنا قلت له فيها حلال وفيها حرام، لأن الأسهم اللي بتطرح في البورصة قد تكون أسهم وهمية، الشركات اللي بتطرح شركات وهمية، حتى التعاملات قد تكون تعاملات وهمية كما قلت، والمسألة في دفع يعني مسألة فارق السعر، فارق السعر وينتهي الأمر. فكان يضع أخذ ملايين ربحها، طبعا الطريق كله طريق غير سوي، ثم خسرها في لحظة واحدة. وهناك من يتحكم في إدارة هذه المتبادلات أو هذه البيوعات التي تكون في الأسواق المالية. يعني الوقت أزف، وإن شاء الله في الحلقات القادمة نبين بعض شيء من معاملات البورصة حتى يستيقن الناس بأن البورصة نعم فيها حلال وفيها حرام، لكن أغلب ما في البورصة مسائل فيها تحايل على الله جل وعلا. فيها تحايل على الشرع. وهذا سيأتي إن شاء الله تباعا بإذن الله تعالى، ثم نتكلم على السندات والأسهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن الهيئات البنكية حتى نقف وقفة مع البنوك الإسلامية. زعموا ذلك، وهذه بنوك حقا ما يتداول فيها وما يكون فيها من عقود، أغلب العقود عقود ربوية. فإن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله أو الحلقة القادمة نبدأ بالكلام على بعض المعاملات في البورصة، ثم السندات والأسهم، والله الموفق لكل خير وبر. نسأل الله أن يجعل عملنا كلها صالحة ويجعل وجهه خالصة ولا يجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فقه الحياة ونورها في شرعنا، ولكل مسألة جواب من هنا، والله يأمر إن تحير بعضنا. قال اسأل قلنا بفضلك.